نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله الرحيم دراستنا في سفر أخبار الأيام الثاني من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة استعرض القس تشاك بدايات الملك سليمان في الحكم ورغبته في الحصول على الحكمة والفهم من الله الحي، فأعطاه الله الكريم ما سأله وزاده غنى وشهرة أيضا. وفي حلقة اليوم سوف يتابع القس تشاك كيف مضى سليمان في التحضيرات الضرورية لتشييد الهيكل، حيث طلب المعونة والخبرة من أشخاص مهرة موجودين في دول أخرى. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الثاني من سفر أخبار الأيام الثاني وابتداء من العدد السادس. أما إذا لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم من برنامج الكلمة لهذا اليوم دراستنا في سفر أخبار الأيام الثاني من الأصحاح الثاني والعدد السادس منه، لكن قبل ذلك سوف نتشارك معا فكرة سريعة عن التخطيط الذي قام به سليمان لبناء الهيكل في أورشليم. في بداية الأصحاح الثاني يطلب سليمان من حرام ملك سور، ويلفظ اسمه أيضا حيرام، أن يرسل إليه فعلة ماهرين لإنجاز أعمال البناء المطلوبة، لا سيما الأعمال الفنية، لأن سليمان كان ينوي في قلبه أن يبني معلما فائق العظمة لله العلي. وتعهد سليمان لحورام بأنه سوف يتولى إطعام أولئك العمال الذين سيقطعون الأخشاب على مدار السنة، وذلك بأن يرسل إليهم كميات وافرة من المواد الغذائية الأساسية مثل القمح والشعير والزيت والخمر. ونواصل قراءتنا لنجد الرد من الملك حورام، وذلك في الأعداد من 11 إلى 16، وجاء فيها: فقال حورام ملك سور بكتابة أرسلها إلى سليمان: لأن الرب قد أحب شعبه جعلك عليهم ملكا. وقال حورام: مبارك الرب إله إسرائيل الذي صنع السماء والأرض، الذي أعطى داود الملك ابنا حكيما صاحب معرفة وفهم، الذي يبني بيتا للرب وبيتا لملكه. والآن أرسلت رجلا حكيما صاحب فهم، حورام أبي ابن امرأة من بنات دان، وأبوه رجل صوري ماهر في صناعة الذهب والفضة والنحاس والحديد والحجارة والخشب والأرجوان والأسمنجوني والكتان والقرمز، ونقش كل نوع من النقش، واختراع كل اختراع يلقى عليه، مع حكمائك وحكماء سيد داود أبيك. والآن الحنطة والشعير والزيت والخمر التي ذكرها سيدي فليرسلها لعبيده، ونحن نقطع خشبا من لبنان حسب كل احتياجك، ونأتي به إليك أرماثا على البحر إلى يافا، وأنت تصعده إلى أورشليم. وهكذا مستمعي الكرام تم الاتفاق ما بين الملك سليمان والملك حورام، فكان العمال يقطعون الأرز من لبنان ويرسلون جذوع الأشجار طافية على وجه مياه البحر الأبيض المتوسط وصولا إلى الميناء الوحيد الذي كان في ذلك الحين، وهو ميناء يافا. وبعد ذلك كان رجال سليمان يتولون نقل تلك الجذوع برا إلى مدينة أورشليم والتي تقع على مسافة نحو 60 كيلومتر من ميناء يافا. لذلك كانت تلك دون شك مهمة شاقة، فلا عجب أن العمل تطلب وجود 70,000 رجل لنقل هذا العدد الهائل من الجذوع إلى مدينة أورشليم لاستخدامها في بناء الهيكل. لننتقل الآن إلى الأصحاح الثالث والعددين الأول والثاني منه، وجاء فيهما: وشرع سليمان في بناء بيت الرب في أورشليم في جبل المريا حيث تراءى لداود أبيه، حيث هيأ داود مكانا في بيدر أرنان اليبوسي، وشرع في البناء في ثاني الشهر الثاني في السنة الرابعة لملكه. إذن مستمعي الكرام، بدأ تشييد الهيكل على جبل المريا، فهل سبق لنا أن قرأنا شيئا عن هذا الجبل؟ أجل، فقد ورد ذكر هذا الجبل في سفر التكوين الأصحاح 22 عندما امتحن الله المحب إبراهيم، فطلب إليه أن يرفع إسحاق ابنه ذبيحة إلى الرب على جبل المريا. وبعد أن اجتاز إبراهيم الامتحان ورتب الرب ذبيحة بدل إسحاق، سمى إبراهيم المكان يهوى يرأى، ويعني الاسم أن الرب يرى ويدبر. ونقرأ عن ذلك في العددين 18 من الأصحاح 22 من سفر التكوين، وجاء فيهما: فقال إبراهيم: الله يرى له الخروف للمحرق يبني. فذهبا كلاهما معا. ثم في العدد 14: فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يرأى، حتى إنه يقال اليوم في جبل الرب يرى. إذن مستمعي الكرام، انتقل مركز العبادة والتقدمة لكل الأمة العبرانية من جبعون إلى أورشليم، وبني المذبح على جبل المريا، حيث منع الرب إبراهيم من تقديم ابنه عندما امتحنه الرب، وحيث شاهد داود ملاك الرب فوق بيدر أرنان اليبوسي في الحادثة التي أصر فيها على إحصاء الشعب، فوقع داود في الخطية وتحمل جزء من الشعب وزر تلك الخطية. ومن المهم يا أصدقائي أن نذكر هنا أن بناء الهيكل كان في الواقع عند سفح جبل المريا وليس على قمته، والمثير للاهتمام أنه عند قمة الجبل تقع الجلجثة، أي المكان الذي صلب فيه يسوع المسيح، فقدم الله العلي فيه ابنه الحبيب كفارة عن خطايانا. وهكذا مستمعي، تحققت كلمات إبراهيم أن الرب يرى ويدبر في الموت الكفاري ليسوع المسيح على جبل المريا، وبالتحديد في الجلجثة، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فمن الرائع أن الكتاب المقدس حدد لنا موقع جبل المريا كي يتمكن الناس في كل العصور من معرفة موقعه بالتحديد، وكيف أن الله القدير وضع أمامنا ربطا قويا بين ظلال القصة في العهد القديم وتحقيقها الذي تم في العهد الجديد. ومن هنا كان الموقع الذي خلص فيه الرب إسحاق ودبر ذبيحة هو الموقع ذاته الذي دبر فيه الرب خلاص البشرية بموت يسوع المسيح على الصليب. ونتابع الآن في الأعداد من الثالث إلى الثامن من الأصحاح الثالث بعض التفاصيل الإضافية عن بدايات تشييد الهيكل، والتي جاء فيها: وهذه أسسها سليمان لبناء بيت الله، الطول بالذراع على القياس الأول 60 ذراعا، والعرض 20 ذراعا، والرواق الذي قدام الطول حسب عرض البيت 20 ذراعا، وارتفاعه 120، وغشاه من داخل بذهب خالص، والبيت العظيم غشاه بخشب سرو، غشاه بذهب خالص، وجعل عليه نخيلا وسلاسل، ورصع البيت بحجارة كريمة للجمال، والذهب ذهب فروايم، وغش البيت أخشابه وأعتابه وحيطانه ومصاريعه بذهب، ونقش كروبيما على الحيطان، وعمل بيت قدس الأقداس طوله حسب عرض البيت 20 ذراعا، وعرضه 20 ذراعاً وغشاه بذهب جيد 600 وزنة. إذن مستمعي الكرام، بدأ تشييد الهيكل وغشيت بعض أجزائه الداخلية بالذهب، وتقدر قيمة ذلك الذهب بالأسعار الحالية بنحو 18 مليون دولار. والمدهش أن هذا المبلغ الطائل كان فقط لتخشية قدس الأقداس، فالمؤكد أن تشييد الهيكل كله كلف سليمان 1 مليار دولار بالأسعار الحالية. ونواصل مستمعي الكرام هذا الوصف المدهش لبناء الهيكل، وذلك في الأعداد من 9 إلى 11 من الأصحاح 3، والتي نقرأ فيها: وكان وزن المسامير 50 شاقلا من ذهب، وغش العلالية بذهب، وعمل في بيت قدس الأقداس كروبين صناعة الصياغة وغشاهما بذهب، وأجنحة الكروبين طولها 20 ذراعا، الجناح الواحد 5 أذرع يمس حائط البيت، والجناح الآخر 5 أذرع يمس جناح الكروب الآخر. إذن مستمعي الأحباء، كان أحد جناحي الكروب يمس حائط المبنى، بينما الجناح الأيسر يمس جناح الكروب الآخر. ومن الجميل أن نذكر أن تكوين قدس الأقداس كان لمحة بسيطة عن السماء وعرش الله القدوس، وقد رأى الرسول يوحنا مشهدا مشابها للكروبيم في سفر رؤيا يوحنا، وكذلك حصل الأمر ذاته مع حزقيال النبي في سفر حزقيال. ونواصل تأملاتنا حيث نقرأ المزيد من وصف الهيكل في العددين 14 و15 من الأصحاح 3، وجاء فيهما: وعمل الحجاب من أسمنجوني وأرجوان وقرمز وكتان، وجعل عليه كروبيم، وعمل أمام البيت عمودين طولهما 35 ذراعا، والتاجان اللذان على رأسيهما 5 أذرع. الحجاب مستمعي الكرام هو الفاصل ما بين القدس وقدس الأقداس، وقد نسج عليه كروبين مرتفعين، وكان ارتفاع الحجاب نحو 20 مترا. ونواصل سرد عملية بناء الهيكل في العددين 16 و17 من الأصحاح 3، ثم ننتقل مباشرة إلى الأصحاح 4 والأعداد من 1 إلى 5، وجاء فيها: وعمل سلاسل كما في المحراب، وجعلها على رأسي العمودين، وعمل 100 رمانة وجعلها في السلاسل، وأوقف العمودين أمام الهيكل واحدا عن اليمين وواحدا عن اليسار، ودعا اسم الأيمن ياكين واسم الأيسر بوعز. ونتابع قراءة الأعداد 5 من الأصحاح 4، ونقرأ فيها: وعمل مذبح نحاس طوله 20 ذراعا وعرضه 20 ذراعا وارتفاعه 10 أذرع، وعمل البحر مسبوكا 10 أذرع من شفته إلى شفته، وكان مدورا مستديرا وارتفاعه 5 أذرع، وخيط 30 ذراعا يحيط بدائره، وشبه قثاء تحته مستديرا يحيط به على استدارته، للذراع 10 تحيط بالبحر مستديرة، والقثاء صفان قد سكبت بسكبه، كان قائما على 12 ثورا، 3 متجهة إلى الشمال، و3 متجهة إلى الغرب، و3 متجهة إلى الجنوب، و3 متجهة إلى الشرق، والبحر عليها من فوق، وجميع أعجازها إلى داخل، وغلظه شبر، وشفته كعمل شفة كأس بزهر سوسن، يأخذ ويسع 3000 بث. لقد كان مذبح النحاس مستمعي الكرام مخصصا لتقديم الذبائح. بعد ذلك نجد وصفا لبحر النحاس، وهو بركة كانت مخصصة لاغتسال الكهنة، وحولها 12 ثورا متجها نحو الخارج. فلو استطعنا أن نصور المشهد لعرفنا أنه كان مذهلا فعلا، بل يكاد من المستحيل اليوم أن تسبك بركة من النحاس بهذه المواصفات وتلك الأبعاد. وكما قلنا، فقد كانت هذه البركة مخصصة لاغتسال الكهنة. وما يميز هذه البركة أيضاً إلى جانب أبعادها وكميات النحاس الكبيرة فيها هو الجماليات التي وضعت عليها لتزينها من زهور منقوشة في النحاس وغيرها من الأمور الجميلة التي قرأناها في الوصف. بعد ذلك نقرأ عن بناء أحواض أصغر، وكانت تلك تستخدم لتطهير الأدوات المستخدمة في الهيكل، فكما هو معلوم تضمنت العبادة سفك الدماء، فكان من الضروري أن يغتسل الكهنة ويطهر الأدوات من الدماء، لذلك كانت البركة الكبيرة لاغتسال الكهنة، أما الأحواض الصغيرة فكانت لتطهير الأدوات المستخدمة في العبادة وتقديم الذبائح. ونتابع تأملاتنا الآن في مواصفات الهيكل، وذلك في الأعداد من السابع إلى الثامن عشر من الأصحاح الرابع، ونقرأ فيها: وعمل منائر ذهب عشرا كرسمها، وجعلها في الهيكل خمسا عن اليمين وخمسا عن اليسار، وعمل عشر موائد ووضعها في الهيكل خمسا عن اليمين وخمسا عن اليسار، وعمل 100 منضحة من ذهب، وعمل دار الكهنة والدار العظيمة ومصاريع الدار، وغش مصاريعها بنحاس، وجعل البحر إلى الجانب الأيمن إلى الشرق من جهة الجنوب، وعمل حرام القدور والرفوش والمناضح، وانتهى حرام من عمل العمل الذي صنعه للملك سليمان في بيت الله، العمودين وكرتي التاجين على رأسي العمودين والشبكتين لتغطية كرتي التاجين اللذين على رأسي العمودين، والرمانات 400 للشبكتين، صفي رمان للشبكة الواحدة لتغطية كرتي التاجين اللذين على العمودين، وعمل القواعد وعمل المراحض على القواعد، والبحر الواحد والاثنى عشر ثورا تحته، والقدور والرفوش والمناشل وكل آنيتها، عملها للملك سليمان حرام أبي لبيت الرب من نحاس مجلي في غور الأردن، سبكها الملك في أرض الخزف بين سكوت وصرده. وعمل سليمان كل هذه الآنية كثيرة جدا لأنه لم يتحقق وزن النحاس. إذن نرى أن الصناع المهرة سبكوا هذه القطع النحاسية عند نهر الأردن ثم نقلوها إلى مدينة أورشليم. ونستمر في سرد عملية البناء في الأعداد من 20 إلى 22 من الأصحاح الرابع، ثم ننتقل أيضا إلى الأصحاح الخامس والأعداد 10 الأولى منه، وجاء فيها: والمنائر وسروجها لتتقد حسب المرسوم أمام المحراب من ذهب خالص، والأزهار والسروج والملاقط من ذهب وهو ذهب كامل، والمقاصة والمناضحة والصحون والمجامر من ذهب خالص، وباب البيت ومصاريعه الداخلية لقدس الأقداس ومصاريع بيت الهيكل من ذهب. والآن إلى الأعداد 10 الأولى من الأصحاح الخامس، ونقرأ فيها: وكمل جميع العمل الذي عمله سليمان لبيت الرب، وأدخل سليمان أقداس داود أبيه، والفضة والذهب وجميع الآنية جعلها في خزائن بيت الله. حينئذ جمع سليمان شيوخ إسرائيل وكل رؤوس الأصباط رؤساء الآباء لبني إسرائيل إلى أورشليم لإصعاد تابوت عهد الرب من مدينة داود هي صهيون، فاجتمع إلى الملك جميع رجال إسرائيل في العيد الذي في الشهر السابع، وجاء جميع شيوخ إسرائيل، وحمل اللاويون التابوت وأصعدوا التابوت وخيمة الاجتماع مع جميع آنية القدس التي في الخيمة، أصعدها الكهنة واللاويون. والملك سليمان وكل جماعة إسرائيل المجتمعين إليه أمام التابوت كانوا يذبحون غنما وبقرا ما لا يحصى ولا يعد من الكثرة، وأدخل الكهنة تابوت عهد الرب إلى مكانه في محراب البيت في قدس الأقداس إلى تحت جناحي الكروبين، وكان الكروبان باسطين أجنحتهما على موضع التابوت، وظلل الكروبان التابوت وعصيه من فوق، وجذبوا العصية فتراءت رؤوس العصي من التابوت أمام المحراب ولم ترى خارجا، وهي هناك إلى هذا اليوم. لم يكن في التابوت إلا اللوحان اللذان وضعهما موسى في حوريب حين عاهد الرب بني إسرائيل عند خروجهم من مصر. من الجيد مستمعي الكرام هنا أن نعود إلى أيام موسى، وتحديدا إلى الزمن الذي عمل فيه تابوت العهد، حيث وضع فيه لوحة الوصايا العشر، كما وضعت أيضا عصا هارون التي أفرخت، علاوة على وعاء يحتوي على المن الذي أعطاه الرب للشعب العبراني ليأكلوها عندما كانوا في البرية. غير أن تابوت العهد أخذ في وقت لاحق على يد الفلسطينيين وانتقل من مكان إلى آخر، لذلك لم يوجد فيه في أيام سليمان سوى لوحي الوصايا. وفي سياق متصل يا أحبائي أقول إنه كثيرا ما فكرت في روعة أن يعاد اكتشاف مكان تابوت العهد، فرغم أنه صندوق صغير نسبيا من خشب الأكاسيا فقد كان مغشى بالذهب، والأهم من ذلك أنه اكتشاف أثري مذهل لو وجد علماء الآثار مكانه، وكان لوحا الوصايا لا يزالان في داخله. من جهة أخرى مستمعي الكرام، في نهاية هذه الحلقة أظن أن الله العلي يقصد أن يظل هذا التابوت مخفيا، فلو ظهر في الماضي لعبده الناس في مختلف العصور، فلابد أن الله الحكيم تعمد أن يظل هذا التابوت بعيدا عن متناول الناس لئلا يجعل البشر منه صنما يعبدونه.
في حلقة اليوم من برنامجنا وصلنا إلى نهاية تشييد الهيكل وإلى نقل تابوت العهد إليه، وكما عرفنا سابقا فقد كان بناء الهيكل حلما راود الملك داود ورأى النور في عهد ابنه الملك سليمان، وهكذا تحقق وعد الرب لداود بأن واحدا من نسله سوف يشيد الهيكل. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف نرى رؤساء الشعب العبراني يسبحون الرب ويعبدونه بينما كان مجد الرب يملأ الهيكل.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع هي أن تختبر كل يوم حضور الله المحب ولمساته المعزية لحياتك، كما نصلي أن يكون لك دور في خدمة الله القدير وامتداد ملكوته، وأن تكون فاعلا في جسد المسيح لتخبر بعظمة الله العلي وخلاصه المتاح للبشر. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
أتبعك حتى الصليب. الكبير وفي مسيرة مقدسة أتبعك حتى الصليب أتبعك يا سيدي أتبعك طول الطريق أتبعك يا سيدي أتبعك طول الطريق لو في رحب أو في ضيق رجائي ليس في العيان القلب انتخبك نصيب فأنت حصني والأمان أتبعك حتى الصليب رجائي ليس في العيان القلب انتخبك نصيب فأنت حصني والأمان أتبعك حتى الصليب أتبعك يا سيدي أتبعك طول الطريق أتبعك يا سيدي أتبعك طول الطريق لو في رحب أو في ضيق سواك أخدمك حتى المشي وفوق أشواك الحياة أتبعك حتى الصليب كل حبيبي لا سواك أخدمك حتى المشي وفوق أشواك الحياة أتبعك حتى الصليب أتبعك يا سيدي أتبعك طول الطريق أتبعك أتبعك طول الطريق لو في رحب أو في ضيق
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني عنواننا هو kalima@arabicprograms.org من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.